تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي أغدق علينا بهذه النعم وامتن بها علينا واصطفانا من بين كثير من خلقه، وما بكم من نعمة فمن الله. وكل إنسان أنعم الله عليه بنعمة ما، إنما هي في موطن اختبار وابتلاء، سواء كانت هذه النعمة دينية أو دنيوية. فمن أنعم الله عليه بنعمة العلم يختبره الله عز وجل، أيعمل بهذا العلم؟ أيشكر الله عز وجل على ما من عليه بهذه النعمة العظيمة؟ وهكذا في جميع النعم الدينية والدنيوية، أنت في ساحة اختبار، وأنت في موطن اختبار. فإن كان مقابل هذه النعمة الشكر، ورد هذه النعمة إلى الله جل وعلا وعدم الافتخار والتكبر، كان جزاء الرب جل وعلا الزيادة لك، وأن يحفظ لك هذه النعمة وأن يبارك فيها. وهو القائل سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما من واحد منا إلا وهو يعرف ممن كان من أهل العلم، ممن كان يرجع إليه، ممن كان يقتدى به، ممن كان يؤخذ عنه العلم، ممن كان يستفتى في العلم. وما هي إلا أيام، ومرت الأشهر والسنون والأعوام، وإذا به ينكص على عقبيه. لو نظر الإنسان ما سبب ذلك لرأيت أن السبب من الأسباب عدم شكر هذه النعمة. وحين تقول عدم شكر هذه النعمة يدخل فيها كل مخالفة، فإن من لم يشكر نعمة الله عز وجل على هذا العلم لم يعمل به، ولم يتحاكم إليه، ولم يتواضع، وهكذا في غيره. وما من واحد منا إلا ربما يعلم أن أناسا أنعم الله عليهم بنعم الدنيا، وما هي إلا أيام بين ساعات قليلة، وإذا به صار فقيرا بعد أن كان غنيا، وآخر ربما كان رئيسا وصار مسجونا أسيرا. لو رأيت ما سبب ذلك ترى أنه عدم شكر الله عز وجل على هذه النعمة. فنحن نفرح أن اصطفانا الله عز وجل واختارنا لهذا الطريق ومنحنا هذه النعمة العظيمة، لكن مع هذا نخاف على أنفسنا أن يأتي يوم من الأيام ونحن على غير هذا الطريق، أعاذنا الله وإياكم. فالله الله بشكر هذه النعمة والازدياد من شكر نعمة الله عز وجل عليها، فوالله أنها نعمة لا يعرف قدرها ولا يعرف عظمها ولا يعرف شرفها إلا من تعمق قلبه بحب الله عز وجل، من ارتشف قلبه من رحيق هذا العذب واستقى منه. فإن الإنسان إذا لم يعمل بعلمه لا ترى أثرا في العلم في قلبه، لا ترى أثرا. وإن العبد إذا رأيته عاملا مخلصا قبل ذلك، متواضعا، منقادا، مذعنا، مستجيبا، ترى أنه لو أعطوه الدنيا ومليارات الدنيا لن يرضى عن العلم بديلا. هذا الذي حمل كثيرا من العلماء على أن تركوا الدنيا وراء ظهورهم ورحلوا الأشهر لتحصيل العلم. هذا الذي حمل كثيرا من العلماء، من يبول دما وآخر ربما يشرب بولة من أجل تحصيل العلم، وجدوا لذته، وجدوا طعمه، وجدوا الأنس بهذه المجالس، وأن لقلب لا يأنس وهو مع القرآن والحديث ومع كلام السلف والأخيار، أن لقلب لا يرتاح ولا يسعد وهو في هذه المجالس. فالقلب يطمئن ويرتاح ويجد الحياة الطيبة إذا انقاد لهذا العلم عاملا به، فإن جماع العلم هو الانتفاع، فمن رأى من نفسه انتفاعا وابتعادا عن الذنوب والمعاصي تعلم أنك قد انتفعت بعلمك. فليس العلم أيها الإخوة كثرة الرواية والحفظ أو الاستنباط وأنت بعيد عن العمل بالعلم، ولا شك مما ذكر هذا هو من العلم، بمعنى لا ينفع لا تنفع أو لا ينفع كثرة الحفظ ولا أسلوب الخطابة والمحاضرات ولا غير ذلك مع عدم علم. فإن الإنسان إذا لم يعمل بما تعلم صرف عن هذا الطريق، أعاذنا الله وإياكم. نحن في رحاب الكتاب والسنة، في مائدة الكتاب والسنة، من آية إلى أخرى ومن حديث إلى آخر نتعلم العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا وعن الآخرين. فالله الله أحبتي في الله، بكثرة الشكر لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة الذي كما تعلمون هي نعمة اختيار من الله جل وعلا، وكثيرا ما أردد على مسامعكم وأنتم تعلمون ذلك أنها اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الليلة في مجلس من مجالس العلم، نستضيف ثلة فضلاء وإخوة نجباء من الدعاة إلى الله عز وجل الذين وفدوا إلينا زيارة وتفقدا لآبائهم وإخوانهم وأبنائهم، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي علومهم وأن يزيدهم من فضله. وممن زارنا في هذه الليلة أخونا المفضال الشيخ منصور الصلوي حفظه الله تعالى، وكذلك أخونا النبيل المبارك علي الأسلمي حفظه الله تعالى أبو عبد الله، وهكذا قد سمعتم من إخواننا الذين تكلموا في الظهر والعصر وأتحفون من تلك المواعظ النافعة، فأسأل الله أن يبارك بالجميع، فحياهم الله وحيا الجميع ومن أتى معهم. وإن شاء الله تعالى المحاضرة بعد السنة، وفقني الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين.